بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم تفضل يا عمر.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي.
يا شيخ، لو تدخلت الأم أو الأب في شؤون الحياة الجوزية، يعني إن تدخلت الحياة الجوزية سواء كان ماذا افعل او لا تفعل، او جوزك يفعل لك او لا تخليه يفعل لك، هل هذا يكون يعني صالح الحياه الجوزيه او لا يجب انهم يتدخلوا انهم في الحياه الجوزيه؟
يعني الوالدين من جهه الام مش من جهه الزوج، من جهه الزوجه يعني.
أيوه. اي نعم. أيوه. نعم. طيب الزوجة. يعني اذا فعل يعني انه يفعل لك شيء في المنزل او لا يفعل، او معك او مع ابنائي.
نعم واضح واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، لو يكون مثلا الام او الاب يكونوا مثلا عاملين زي فريزية بين الأبناء، يعني يفضلوا في الأبناء على الأبناء الثانيين،
يفضلون بعض الأبناء على بعض.
أيوة، يعني إنهم يكون عاملتهم على الأخ أو الأخت غير معاملة مع الآخرين.
أي نعم.
ويعني ولو أنا مثلا اشتكيت أنا الأختي من أمي، يعني إن تفضل أختي علي، أو إن تشتري لها بعض الأشياء، أو هل يكون هذا من غيبة أو ما الحل في هذه؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ، وأرجو منك أنت دعينا يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم يا أم عمر، يبارك فيكم. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، طول عمرك يا رب.
يا جزاكم الله.
دكتورة عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، طال عمرك أنا صليت الظهر، جيت متأخرة، صرت مكان سوق جيت متأخرة.
أي.
ما صليت السنن، صليت بس الفرض، قلت الحين متأخر، قلت بصليه العصر ونسيت.
نعم.
نعم. والسؤال طال عمرك الثاني، عندنا نساء يعني يسيرن العمرة وياخذن عن العذر الشرعي، ياخذن تكون موجودة فيها وتأخذ أدوية.
أي.
مانع عشان أنها تطوف وتسعى، عشان أنها تطوف وتسعى وتقول ما فرط هاي الأيام.
يعني
هل يجوز هي موجودة فيها؟
أي، لكن أختي تأخذ حبوب رفع الدورة وتنقطع الدورة. أي. عنها.
أي، عشان تنقطع وتصير الطوف وتخلص.
إن شاء الله. إن شاء الله يا مسعيد.
نعم، في طال عمرك الحين رمضان زي.
أي.
ويقولون فطروا، ويقولون الحين أهم شيء سوري طال عمرك، السؤال اللي هو مهم، أنا حلفت.
أي.
حلفت على ولدي أن هذا العامل إذا ما كنسلت ما سلم عليك ولا تسلم علي مرة، مو بني عاد غصبت أنه ذاك الحين، بس أنك تكنسله.
أي.
العامل ما كنسله بعده زين، وقال بيكنسله بس ما كنسله، وأنا سلمت عليه. أنا الحين أبغي أعرف الكفارة أني يعني بعطيها 60، وين بحصل 60؟ هل يجوز أن يعطيها بيت يعني أحد من الأهل؟
أم سعيد، من وين جبت 60 يوم كفارة؟ 60 مسكين قصدك؟
60 مسكين يعني مسكين.
ليش 60؟
يعني 60 يوم، 60 مسكين كل يوم تعطين قالوا.
ليش 60 مسكين يا أم سعيد؟ أنت حلفت يمين عادية، يمين منعقدة ها؟
هي أنا حلفت أني ما سلم عليه.
إيه، 60 مسكين واجد يا مسعيد، هذا ما هي اللي عليه حلف يمين.
ما أعرف
10 مساكين بس. 10
بس؟ 10.
إيه إن شاء الله فصل.
والله تعطون 60 وما
لا وين، هذاك شيء ثاني.
إنزين الحين طال عمرك أنا أقدر أعطيهن مثلاً الحين خواتي يعني هن متزوجات بس زواجهم زواجهم ضعاف وقلت أنا أعطيهم إياهن فكرت بعدين ما يجوز وين بصير أدور واحد واحد نفر نفر أعطيهن البيت واحد ولا شو؟
إن شاء الله يا مسعيد تسمعين الجواب.
طول عمرك تسامحني يدي خلص طول.
تفضل أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
مساك الله بالخير يا أبو سهل.
أهلا وسهلا يا أبو صالح.
الله يبقيك ويسلمكم.
مرحبا.
سؤالي الأول الله يحفظك. ما هو الحكم في الذي عندما يقرأ وتجيه آية السجدة ويسجد والمصحف في يده لم يسجد يعني سجوده للصلاة.
إيه.
نعم. السؤال الثاني الله يحفظك. الذي يجي يصلي صلاة الظهر فما عاد في هناك وقت التسع يصلي أربع ركعات يصلي ركعتين وطبعا والفرض مع الإمام وبعد ما يقضي الصلاة الفرض يصلي أربع ركعات هل هو يعني ترك شيء من السنة أو اتبع السنة؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يحيي. الثالث الله يحفظك. عندي واحد من الجماعة دائما الله يستر علينا وعليه يشكي من الغازات يقول أنا عندي غازات ويقول أوضي يعني هو أوضي فأحيانا ما أصل المسجد لابد أشعر عليه بغازات أو في الطريق يقول هل بإمكانه يطلع الغازات الله يكرمكم ويرجع يوضي يعني من جديد أو يترك يعني الغازات زي ما هي
يعني أبو صالح قصدك هو مبتلى بالاستطلاق يعني عنده
غازات. نعم.
طيب هو الآن يعني دائما معها
دائما الغازات. نعم. يقول
طيب.
يقول أوضي
إيه؟
يعني أخذ يعني أطلع من الحمام الله يكرمك لا أقول عندي غازات
إيه
هل يعيد أوضي من جديد أو
يعني إذا انتهى من الوضوء خرجت من الغازات يروح يعيد من جديد يعني قصدك؟
أيوه. نعم نعم.
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يسلمكم ويجزيكم.
مرحبا مرحبا. طيب قبل ما أبدأ بأسئلة الإخوة المتصلين لهذا الذين اتصلوا هذا اليوم عندي أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. السؤال الأول يقول توفي أبي وكان قد قرأ نصف القرآن هل الإبن يكمل بقية القرآن ويهب ثواب القراءة لوالده؟ أخي الفاضل بارك الله فيك. أولا أحسن الله عزاءك وعظم أجرك وغفر الله لوالدك. الأمر الثاني بالنسبة لوالدك انتهى من دار التكليف والآن في دار الجزاء ولذلك ما قرأه من القرآن حتى بلغ النصف هذه أجر عليه. أما أن يأتي الابن يقول أنا أريد أن أكمل ختمة أبي فهذا يعني ليس له أصل. بارك الله فيك. ليس له أصل ولذلك اقرأ أنت لنفسك. مسألة هبة ثواب قراءة القرآن للموتى مسألة خلافية بين العلماء وسبق أنني فصلت الكلام فيها وذكرت الأقوال ويعني ذهبت إلى أن قراءة القرآن للحي لمن كان يقرأ أما أن يهب ثوابها للأحياء أو للأموات فهذا ليس عليه دليل ولا أصل له فيتنبه الناس لهذا. يعني بالنسبة للميت أعظم ما ينتفع به الدعاء والاستغفار كذلك الصدقة يتصدق عنه. أما أن يقرأ الإنسان القرآن ويهب ثوابه للميت أو يصلي السنة ويهب ثوابها للميت أو يصوم النافل أو يهب ثوابها للميت هذا لا أصل له. ما أصل. وجدت حالات الموت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حالة الموت وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجد من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا بقي من بر والدي يسألون عن الأموات ماذا لهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدلهم على قراءة القرآن وهبة الثواب كان يرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدق. بارك الله فيك. يسأل أحد الإخوة من الصم يقول هل يجوز وضع مبالغ مالية داخل المصحف يقول علشان أتذكر يعني مكان الفلوس. أخوي الفاضل بارك الله فيك. بالنسبة لي القرآن أجمع العلماء على وجوب تعظيمه لأنه كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق ومن تعظيم القرآن أن يجنب مثل هذه الأشياء. فالقرآن ليس محفظة. القرآن ليس محفظة وللمحافظ معروفة أما القرآن فلا لا يكتب عليه ولا مثلا يوضع في مكان قد تلحقه يد الامتهان وشيء من هذا القبيل. لكن لو شخص يقول والله أنا الآن هو ما عنده محفظة في مكان وحب أن يضع النقود في بين الجلدة مثلا والصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة والجلدة حتى يتذكرها لظرف طارئ لا حرج. أما أن يجعل القرآن محفظة دائما يقول أضع فيه النقود، هذا لا شك بأنه لا يليق بمقام القرآن ولا بتعظيم هذا الكتاب العزيز. أحد الإخوة الصم يسأل يقول في بعض الدول الإسلامية هناك المصارف الإسلامية تعطي أرباح من دون نسبة، يعني أرباح ثابتة يعطون في آخر السنة أو كذا يعطون مبالغ ثابتة. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية فيها لجان شرعية وهيئات شرعية تفتي بمثل هذه القضايا، فأنا لم أتصور المسألة حق التصور، ولذلك ممكن الأخ الفاضل السائل يرجع إلى فتوى الهيئة الشرعية أو اللجنة الشرعية الموجودة في المصرف الإسلامي. طبعا الذي دفعني إلى هذا أن الأخ يقول بأن تعطي من دون نسبة أرباح من دون نسبة، كأنه يشير إلى أن تعطي مبالغ مقطوعة، هذا الذي فهمته أنا. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة لمن دخل في مساهمة دخل في مضاربة إذا كان الربح مقطوع أو مثلا الربح شيء ثابت هذا ربح ما لا يضمن الإنسان، ربح ما لا يضمن، ولذلك يكون من الربا. لكن لما ذكرت لي بأن مصرف إسلامي نصحتك بأن تتجه إلى اللجنة الشرعية أو اللجنة الشرعية الموجودة في المصرف، قد يكون عندها كلام غير الذي أنت نقلته، لأنهم يقولون جزء مشاع نسبة، يعني 20% 30% 70% أو مثلا الربع النصف الثلث الثلثين، هذا اللي يقرر الفقهاء. فعموما أخي الفاضل ممكن تراجع اللجنة الموجودة لعلهم يفيدونك. سؤال من الإخوة الصم يقول هناك طفل عمره 15 سنة لم يبلغ، تسبب في وفاة فتاة صغيرة من خلال هذه السيارات التي يلعب بها في الصحراء في البر، يقول هل عليه كفارة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، رحم الله هذه الفتاة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم. بالنسبة لهذا الولد أو هذا الذكر أو هذا الشاب، نعم تجب عليه الكفارة والدية، أما الدية فتتحملها العاقلة لأنه قتل خطأ، حسب ما فهمت من السؤال أنهم في الصحراء السيارات هذه التي يلعب بها في الصحراء في وقت الشتاء والربيع مثلا، فحصل حادث وتسبب في وفاة الفتاة، إذن يلزمه الدية والكفارة، الدية على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل خطأ عن هذا وتدفع على يعني 3 سنوات، أو إذا دفعوها مباشرة أيضا يكون قد برئت ذمتهم. أما الكفارة فنعم، لماذا؟ لأن البلوغ عند أهل العلم يكون بعلامات، منها الاحتلام، ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل، ومنها بلوغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى 15 سنة. فإذا بلغ 15 سنة فقد بلغ، وحديث ابن عمر نص في هذه المسألة، وهذا هو القول الراجح، وإن كان بعض العلماء لهم رأي لكن هذا هو القول الراجح. ولذلك ما دام أنه قد بلغ 15 سنة فتجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة الواردة في قتل الخطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طبعا عتق الرقبة الآن غير موجود عتق الرقاب، ولذلك هذا الولد اللي عمره 15 سنة يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لابد، ويختار الأيام التي ليس فيها مناسبة صيام كرمضان مثلا، وأيام الشتاء أيضا تساعد بشكل كبير على أنه يعني يصوم شهرين متتابعين. أم عمر من ليبيا تسأل تقول يعني تدخل الوالدين في الحياة الزوجية، مثلا يعني يقولون لابنتهم افعلي كذا، اجعليه يفعل لك كذا، يسوي لك كذا، شيء من هذا القبيل، تقول هل لهم حق في مثل هذا الأمر؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لظاهرة الطلاق الموجودة في العالم الإسلامي وفي الوطن العربي على وجه التحديد، لها أسباب كثيرة حسب استقراء أهل الاختصاص ومن له عناية بمثل هذا الأمر، ذكروا مجموعة من الأسباب. من الأسباب تدخل أطراف خارجية في الحياة الزوجية، سواء من جهة الزوج أو من جهة الزوج. من جهة الزوج تدخل والديه، مثلا والدي الزوج، إخوان الزوج، أخوات الزوج. من جهة الزوجة تدخل والدي الزوج أو أخوات الزوجة، عفوا، من جهة الزوجة تدخل والدي الزوجة أو أخوات الزوجة أو إخوان الزوج. وهذا السبب يعني نسبته كبيرة جدا، وللأسف الشديد يعني أصبح سبب من أهم الأسباب في تفكك الحياة الزوجية وفي كسر الأسرة وانهدام البيوت، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا يجوز للوالدين أن يتدخل في حياة ابنتهما ما دام أنها حياة مستقرة، وبينها وبين زوجها من التفاهم الذي جعلها ترضى بأن تعيش معه، سواء على يعني أي على أي حالة من الحالات التي مثلا حالة الفقر، حالة توسط الحال، أو شيء من هذا القبيل. فلا يجوز للوالدين أن يتدخلا في حياة ابنتهما. إذا اشتكت البنت إلى والديها يقولان لها اصبري، هذا زوجك، هذا أبو أولادك، اصبري عليه، تحملي، تؤجرين، يعني هذا الأصل. أما ابتداء أن تتدخل الأم أو تدخل الأب في إفساد حياة ابنتهما من خلال فرض أمور معينة جدا قد يصعب على الزوج ويصل به الحال إلى أنه يطلق أو يفارق زوجته، هذا والعياذ بالله ظلم، ظلم. فعلى الوالدين أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يترك البنت. أنا قلت قبل قليل إذا جت البنت تشتكي يردانها ويقولان لها اصبري، ما يبكيان معها ويتعاطفان معها، هذا شيء فطري، التعاطف شيء أبوي فطري جبلي، لكن العقل يمنع من أن الوالدين يعني يسعيان في تدمير حياة ابنتهما. يعني العاطفة يسيطر عليها العقل فيقول لها اصبري زوجك إن شاء الله الله عز وجل يفتح عليه، يتوظف، اصبري عليه، تحملي، ينضج إذا كبر، يعني مرت به سنوات يتعلم. أما قضية أن ابتداء تأتي الأم وتأتي يأتي الأب إلى ابنتهم يقولون ليش ما عمل لك وليش ما اشترى لك وليش كذا، شيء غريب جدا. يعني مرت علي حالات للأسف الشديد آباء دمروا حياة ابنتهم في أمور والله كمالية، يعني تحسينية، ما ليست من الضروريات. أنا أتكلم قبل قليل عن الضروريات والحاجيات، أن المرأة تصبر. كيف الآن أب يأتي ويقول للزوج اشتري لبنتي سيارة، وإذا ما اشتريت بسحب بنتي منك، وعندها عيال مسكين. هذا أب موجودة حالات للأسف الشديد. أم أيضا للأسف الشديد تفسد ابنتها على زوجها بتحريضها، ها، يعني بتحريضها، بتحميله أشياء ما يستطيع، هو المسكين ما يستطيع. فلذلك على كل أب وعلى كل أم أن يتقوا الله. طبعا يا أخواني هذا أحد الأسباب، ولا الغالب ولله الحمد، يعني الآباء الحياة الأسرية هذه المستقرة تجد وراءها أب صالح، أم صالحة، من الطرفين. يعني هذه الحياة، أغلب الحياة المستقرة الآن تجد هناك نضوج، هناك أناس صالحين يخافون الله، هناك أناس لا يرضون أن يدفعوا بحياة ابنتهم إلى حافة الهاوية. وكذلك في المقابل والدي الزوج ما يرضيان أن يدفع بولدهما إلى حافة الهاوية. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. وبعدين أن أنبه وأحذر، هذا نوع من أنواع البغي والعدوان، والله جل وعلا حرم البغي وحرم الظلم وحرم العدوان. وأنا أخشى على كل أم تحرض ابنتها على زوجها أن الله يسلط عليها أن من يحرض زوج ابنتها على ابنتها، ما عندها بنات أخريات، ممكن الله يسلط من يفرق بينها وبين زوجها، أو يفرق الله بينها وبين هي هذه الأم، يفرق الله بينها وبين زوجها وبينها وبين من تحب. لأن الأمور الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من أحسن أحسن الله إليه، من غفر غفر الله له، من رحم رحمه الله، من بغى وظلم جازاه الله في الدنيا جزاء وفاق. سلط الله عليه، سلط الله عليه من جنس عمله، صلى تعالى أن يهدي الجميع. أم عمر من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم تفضيل الوالدين بعض الأولاد على بعض، وهل أنا إذا اشتكيت لأختي مثلا ما تقوم به والدتي من شراء بعض الأشياء لأختي دوني يكون هذا غيبة؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، الجواب على الفقرة الأولى من سؤالك أن التفضيل بين الأولاد في العطايا والهدايا والهبات محرم ولا يجوز، فالله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويقول الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد واجب من حيث النفقة الفاضلة، أما نفقة الفرض فالعدل أن يميز نفقة الفرض، العدل أن يميز بين الأولاد من حيث السن، يعني الفروق السنية هذه مهمة، من حيث المرض والصحة، من حيث المدرسة التعليمية الجامعة وغير الجامعة مثلا، ما المدارس المستويات التي دون ذلك. أما التحبب إلى الأولاد ما يجوز للإنسان أن يخص ولدا أو بنتا دون الآخرين، هذا ظلم. وحديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه أن أباه نحله يعني وهبه هبة، فقالت أم النعمان لزوجها اذهب وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان عندها شعور بأن هذا غير صحيح وهذه امرأة صالحة. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أكل أولادك أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. وغضب عليه الصلاة والسلام قال لا تشهدني على جور يعني ظلم، أشهد على هذا غيري. غضب صلى الله عليه وسلم هذا ظلم. ولذلك يعني يا أخوان ويا أخوات، شوف الآن أم عمر اتصلت لأن عرق بدأ يتحرك عرق في صدرها تجاه أختها تجاه والدتها، الآن بدأت تتكلم مع أختها تقول هل هذه غيبة ولا لماذا؟ لأن في غلط، في غلط في الموضوع، في خطأ، في ذنب، في ظلم. ما يجوز، ما يجوز أن الأم تعطي بنت وتترك البنت الأخرى هبات وهدايا وعطايا، ما يجوز أن يعطى ابن ويترك الابن الآخر، أو يعطى ابن وتترك البنت، أو تعطى بنت ويترك الابن، حرام. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. المسألة الثانية أختي الفاضلة، التشكي إلى الأخت من باب النصيحة ومن باب إيجاد حل، طيب ما في بأس، هذا لأن في مصلحة، وهي أن الوالدة تعود إلى رشدها وتترك الظلم، وربما تنبه وقد تكون غافلة ما تدري، عندها حسابات معينة لما تنبهينها أنت أو أختك مثلا تقوم فتنبهها، ما في بأس، بالعكس هذا قد يكون من الوسائل الواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. أنت غير قادرة على نصيحة الوالدة، الوالدة ما تقبل منك، أختك الثانية تقبل منها، كلميها وقولي لها كلمي الوالدة، هذا حرام ولا يجوز، ونحن نخشى عليها من غضب الله عز وجل، ونخشى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهي ظالمة، والله سبحانه وتعالى إجازيها، ها؟ فقولي لها هذا الكلام بقى. أما قضية لا والله فقط مجرد التفكه، مجرد الكلام وتنفيس والفضفضة مثل ما يقول، لا ما يصلح، غيبة الوالدين أعظم من غيبة غير الوالدين، ما يصلح الفضفضة والكلام. للأسف وسامحيني يا عمر وسامحوني إخواني، هذه منتشرة بين الإخوة والأخوات، يعني دائما نقد للوالدين، تحصل يقرضون الوالدين قرض بألسنة حداد على مواقف معينة، حتى لو أخطأ الوالد أو الوالدة ما يحق لأحد أنه يطعن فيه أو يغتابه، لا إما ينصحه بتلطف وتودد ولين، وإلا يترك ما يتكلم في والده، ما يتكلم في والدته. يعني نحن لا نبرر، لا نسوق خطأ الوالدين، الخطأ خطأ، لكن أروح أعالج الخطأ بخطأ، هذا الذي نهت عنه الشريعة. عموما إذا كانت أختك عندها قدرة على نصيحة الوالدة وتصحيح مسارها وإنقاذها مما هي فيه، طيب ما في بأس. أما إذا كانت لا، أنت إياها فقط تقضون وقت فضفضة، هذا يغر الصدور، وستصلون إلى مرحلة يمكن تكرهون الوالدة كراهية تستقر في قلوبكم، وهنا تهلكون. فانتبهي. بارك الله فيك. أم سعيد من العين تقول أنا يعني جيت الظهر وصليت لأني كنت متأخرة خارج المنزل، ما صليت السنن، قلت أصليها بعد العصر، تقول نسيتهم، ما الحكم؟ أم سعيد بارك الله فيك، إذا تقصدين هذا اليوم أنك الظهر جيتي وصليتي الفرض مباشرة وما صليت السنن وقلت أصليها بعد العصر، معاك وقت ولله الحمد، الآن تصلينه، تقومين وتصلين سنن القبلية والبعدية للظهر إذا كنت من المواظبات عليه، السنن القبلية والبعدية هذه الرواتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في حديث أم سلمة أنه صلى بعد العصر سنة الظهر، قضاها قضاء لأن الوفود أشغلته صلى الله عليه وسلم، قام وقضاها بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم. فإذا تقولين اليوم الآن الحمد لله معك وقت إلى صلاة المغرب، إلى أذان المغرب، تقول لا هذا مضى قبل يوم يومين، لا خلاص فات الوقت، بارك الله فيك. أم سعيد تقول عندنا يعني حريم يريدون الذهاب إلى العمرة يأخذون حبوب رفع الدورة الشهرية حتى يتمكنون من الطواف والسعي، ما حكم ذلك؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي ترغب في رفع الدورة الشهرية عن طريق تناول دواء أو حبوب معروفة ومعلومة، رخص العلماء في هذا بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، أن لا يترتب على ذلك ضرر، وذلك لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، عند أحمد في المسند وأصحاب السنن لا ضرر ولا ضرار. وهذا طبعا يكون في الحج مثلا، في العمرة، في مثلا الصيام، هذا كله مشروع ولله، بشرط أن لا يكون هناك ضرر. أم سعيد تقول يعني أنا حلفت على ابني وقلت له هذا العامل لازم تلغي كفالته وإلا ما كلمتك، تقول وما ألغى الكفالة إلى الآن، قمت وسلمت عليه، قالوا لي عليك كفارة إطعام 60 مسكين، ماذا علي؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما قمت به من الحلف هذا يسمى يمين منعقدة، يمين منعقدة، قلت والله إذا ما سفرت أو ألغيت كفالة هذا العامل فأنا ما أكلمك، الآن أنت حلفت على شيء، قمت وسلمت على ابنك، إذن حنثتي، الحنث هو فعل ما حلفت على تركه أو ترك ما حلفت على فعله، فلذلك عليك كفارة يمين، وهي الكفارة المنعقدة هذه، وهي الواردة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فعليك يا أخت الفاضل إطعام 10 مساكين. 10 مساكين بارك الله فيك، لازم مساكين، ما تعطين خواتك والأخوانك إذا كانوا مقتدرين مثلا، كيف تعطينهم؟ لا، هذه الكفارة للمساكين، للمساكين. وأنا حقيقة يعني والله أتعجب، سامحيني يا أم سعيد الكلام ما هو لك فقط، للجميع، أتعجب من شخص هنا في الدولة يقول ما وين أوديها، من فضل الله، من فضل الله الدولة فيها جمعيات في كل إمارة وفي كل مدينة، جمعيات رائعة وجميلة وما شاء الله مبارك عليها، رقاب وعليها أخيار، سهلوا العملية، وأنت في بيتك مع هالمحمول ترسلين كفارة اليمين، المحمول اللي بيدك تدخلين على الهلال الأحمر ولا على أنت في العين أو أي جمعية من الجمعيات ولله الحمد، شوفين كفارة يمين كفارة كذا، أبدا تضغطين الزر ويروح المبلغ ولله الحمد، هم يتولون يطعمون المساكين، فما في داعي الإنسان يشدد على نفسه، يكلموني كثير يقول ما نعرف أحد، لا موجودين، الفقر والغنى والفقر والأغنية هذا من سنن الله الكونية، موجودين في كل زمان ومكان وعصر ومصر، أبدا ما يخلو، ما يخلو، لكن من باب التسهيل والتيسير جاب الله لنا هالجمعيات اللهم بارك ويسرت علينا الأمور، فقط ندفع لهم وعندهم ما شاء الله اللهم بارك كل شيء مخصص في قضية كفارة اليمين. أنت عليك يا أم سعيد كفارة يمين إطعام 10 مساكين، تبادرين لأنك حنثت في يمينك. أبو صالح من أبو ظبي يقول ما حكم الذي يقرأ القرآن وإذا مر بآية سجدة سجد والمصحف في يديه يعني بين أصبعيه، ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفريضة، فلو تركها التالي لا شيء عليه، والأصل أنه يسجد. وبالنسبة لوضع المصحف ينبغي له أن يضعه في مكان مرتفع، ولو وضعه في يده ورفعه عن الأرض أعتقد بأن هذا لا بأس، خاصة وأنه قد وضع جزءا من يده على الأرض حتى يكون قد يصدق عليه بأنه سجد على الأعضاء السبعة. يعني نشوف بعض الناس يضع المصحف هكذا، يضع بين أصبعين ويسجد بهذه الطريقة، يعني حتى لأن يقول ما أشوف مكان أضع فيه المصحف، ولو حط على السجادة بينه وبين محل سجوده ما في شيء، لأن هذه حالة تحتاج أن يسجد فيها ويرفعهم، وما عليه شيء في مثل هذه الحالة. نعم. طيب، أبو صالح بارك الله فيه يقول: شخص يصلي قبل الظهر ركعتين ثم يصلي الفرض، وبعد الظهر يصلي 4 ركعات، هل فعله هذا من السنة؟ الجواب نعم يا أبو صالح. بالنسبة للسنن الرواتب القبلية والبعدية جاء فيها حديثان، حديث 10 ركعات وحديث 12 ركعة، والعلماء يقولون هذا من باب التنوع، يعني إن حب يصلي 10 ركعات يكون قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، إن حب يصلي 12 ركعة يكون قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر ركعتين، واضح؟ وبعض العلماء يقولون لا، النبي عليه الصلاة والسلام على طريقته المعتادة في مثل هذه الفضائل أنه يقول أولا العدد الأقل من صلى 10 ركعات، ثم بعد ذلك يأتيه الوحي فيقول من صلى 12 ركعة. عموما الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. بالنسبة لما بعد الظهر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فإذا صلى ركعتين جاب أتى بالسنة الراتبة، وإذا حب يصلي ركعتين زيادة فلا بأس في مثل هذه الحالة. تفضل يا أمة الله. أمة الله من السعودية، طيب راحت. تفضل يا عبد الله. عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. سؤالي، عندي أم الزوجة طلعت من مدينة كلبة منطقة شرقية إلى مدينة العين، وعندها بنت متزوجة هناك وساكنة طبعا، ف يحق لها تقصر بالنسبة لهناك أم الزوجة إذا طلعت وراحت مدينة العين؟ طبعا المسافة أكثر من 200 كيلو.
كم يوم تجلس؟
طبعا أنا ما محددة، ممكن تقعد يوم يومين ثلاث عند بنتها يعني.
إن شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثاني يا شيخ، صلينا الظهر خلف إمام صلاة الظهر، وفي الركعة الأخيرة قبل السلام بعد التشهد طبعا سجد سجود السهو، بعد ما انتهينا من الصلاة سألته فأقول له وين الخطأ أو وين النسيان اللي صار عندك أو شو السبب السجود؟ قال لي أنا في الركعة من الركعتين الأولية ما قريت بعد الفاتحة ما قريت سورة ثانية، ولهذا أنا سجدت. فقلت له أهم شيء الفاتحة يعني، فما أدري هل فعله صحيح ولا لا.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للزكاة، زكاة المال، أنا نحصل هنا طبعا بعد بعض الأخوة الوافدين أيا كان الجنسيات بالنسبة لنا نلاحظ عليهم علامة الفقر يعني والحاجة، ولكن إحنا ما ندري في بلدهم هناك هل هو فعلا محتاج، هل هو عنده ما يكفي، لأن الزكاة لها مثل ما حددها القرآن يعني 8 أصناف، فما نعرفها، فهل نقدر نعطيه وما نحصل حد أو نثق بشخص معين أنه يزكي، لأن البزكي زميله أو أخوه أو صاحبه
إن شاء الله
هو طبعا في البلد، فهل يحق لنا نعطي زكاة هناك؟ كل هذه نعتبرها صدقة وزكاة نعطيه لشخص متأكدين أنه فعلا ذو حاجة
يعني. وأنت تقصد موجود عندنا يعني؟
نعم يا شيخ.
أنت تقصد الشخص الموجود عندنا اللي شفته هي. أنت الآن
هي موجود يعني، نحصلهم في المساجد مثلا يصلوا أو يشتغلوا في أماكن معينة.
نعم.
وتظهر عليهم الحاجة، أو أحيانا هم بنفسهم يتقدم يقول إحنا محتاجين لزكاة إذا معاكم أو كذا.
نعم إن شاء الله. أبشر يا عبد الله،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عيد.
شيخ أنا عمري تجاوز 70، رجل كبير سن، وعندي زوجتي كذلك عمرها تقريبا 70، العيال مشغولين ومتزوجين وعايشين بحالهم، يعني أنا اللي بسأله في سائق في حارتنا نعرفه يعني ونثق فيه، لو خلت زوجتي تروح يوديها للأعراس ولا الأسواق هذا هل فيه من حرج؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله يا بعيد. مرحبا مرحبا. تفضل يا ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام تبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخ، أنا سمعت لك حلقتين، الحلقة قبل أمس والحلقة اليوم. الحلقة اللي قبل أمس كلمتك واحدة من الأخوات اللي معها، لقيت إن معها مست عاشق وقلت على وجه خطوبة، وقلت لها أنت لا تخبرين زوجك بالمست. واليوم اللي تسأل عن الواحد خاطبها وعنده وسواس، وقلت أنا ما أنصح بالتزويج الموسوس. حبيت أعرف الفرق بين الحالتين.
تسمحي لي وماجي، ترى اللي سألتني أذكر أمس قالت بخيل وموسوس، أنا عندي البخل أشد من الوسواس.
إيه أنا قاعد استمعت السؤال جوابك السؤال قلت البخل أهون.
لا أشد.
إيه أنت قلت البخيل يعني البخيل والموسوس كذلك ما يزوج.
إيه بس أنا عفو يعني لما سؤال أمس قريب يعني ما يمدينا ننساه. هي قالت بخيل وموسوس. البخل يا أخت الفاضلة هذا يعني أنماط الشخصية البشرية، هذا البخل هذا الطبع مغروس ما يمكن يتخلى عنه صاحبه، حتى لو تزين بزين الكرم يرجع يعود، أبو طبع ما يخلي طبعه مثل ما يقولون. أما الوسواس يعالج منه، والوسواس درجات. فمع ذلك يا ماجد أبشر، أنا بفصل لك بحول الله.
طيب سؤال ثاني، الله يرضى عليك يا شيخ، حين بعض الحين نصلي مع المساجد دائما يعني صلاة موتى ولا شيء، فدائما أنا صادفني، أنا في الرياض دائما يصادفني إنه الإمام إذا كانت صلاة جهرية بالركعة الأولى والركعة الثانية يسترسل صلاة الفاتحة ويستمتع صراحة. إذا جت الركعة الثالثة والرابعة ما يمدينا إحنا نقرأ الفاتحة ونخلصها، ما يجد له راكع بسرعة.
ايه.
فما أدري لا تتوجه يعني كلمة للأئمة، يعني ما أدري
إن شاء الله
هل تجزئ قراءة الشيخ عنا ولا ما تجزئ؟
إن شاء الله يا ماجد.
الله يجزاك خير، شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب الأخ أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول واحدة من الجماع يشتكي دائما من الغازات، يقول لما أتوضأ وأنتهي يقول يخرج مني غازات، أعود مرة ثانية وأتوضأ من جديد. أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لأصحاب الأعذار عندنا أنواع، المستحاضة هذا اللي دمها ما ينقطع أبدا، المستحاضة، سلس البول، استطلاق الريح، الإفرازات مثلا، هذه ما تنقطع، هذه ما تتوقف. فمن ابتلي بالغازات هذا من أصحاب الأعذار، ولذلك الشريعة خففت عليه ولله الحمد والمنه. يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، والجل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. والعلماء يعني ذكروا قاعدة عظيمة في الشريعة اسمها المشقة تجلب التيسير. المشقة يعني العسر يجلب التيسير، التخفيف ولله الحمد والمنة. فهذا الأخ تخبره يا أبو صالح، تقول إذا جيت تصلي توضأ، ما يتوضأ قبل، لا إذا جاي يصلي الآن هو رغب يصلي سنة وتوضأ وصلي، لو خرج أثناء صلاته ما عليه شيء. لماذا؟ هذا مو بإرادته، ما هو الذي اختار أن تخرج الغازات. إذا جاء وبعدين يكمل الفريضة، أو حب يصلي الضحى مثلا أو قيام الليل، إذا جاء يصلي الفريضة توضأ ودخل، لو خرج منه أثناء الصلاة ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. عبد الله من الشارقة يقول والدة زوجتي طلعت من مدينة كلبة إلى العين، عندها بنت هناك متزوجة في العين، يقول هل لها أن تقصر وأن تجمع، والمسافة طبعا تقريبا 200 أو يعني مسافة قصر. عبد الله بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لما بين مدينة كلبة ومدينة العين مسافة سفر، وذهابها إلى ابنتها للزيارة يجعلها مسافرة، تبقى مسافرة حتى ترجع، تبقى مسافرة حتى ترجع، خاصة وأن لم تعزم إقامة ولا تدري متى ترجع، ولذلك تقصر الرباعية إلى ركعتين، الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء. هل تجمع؟ لا، إلا إذا احتاجت، مثلا حابة تطلع هي وبنتها وتخاف أن الوقت يفوت عليها، تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. عبد الله من الشارقة يقول صليت خلف إمام في صلاة الظهر، يقول في الركعة الأخيرة سجد للسهو، بعد السلام سألته لماذا؟ قال لأني أنا في الركعة الأولى والثانية ما قرأت ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، فما حكم فعل هذا الإمام؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن ترك سنة من سنن الصلاة هل يسجد للسهو أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأنه يسجد للسهو، يسجد لترك السنة، يسجد سجدتي سهو لمن ترك السنة من سنن الصلاة وهو مواظب عليها، يعني يأتي بها دائما، أما يأتي بها أحيانا قالوا لا. القول الثاني قالوا السنن ما يسجد لها سجود سهو، وهذا هو الراجح، لأن سجود السهو جبر لخلل في الصلاة، والسنن هذه ما تخل بالصلاة، اللي يخل في الصلاة الأركان والواجبات، اللي يخل في الصلاة الأركان والواجبات. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن من ترك سنة من سنن الصلاة عامدا ناسيا مخطئا لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. المسألة الثانية وهذه مهمة حقيقة لإخواني أئمة المساجد في الصلاة السرية، يا إخواني بارك الله فيكم، حتى لو كنت تعتنق وتعتقد سنية سجدتي السهو لمن ترك سنة، أنت بهذا في الصلاة السرية تدخل البلبلة والفوضى والتشكيك على المأمومين خلفك. ولذلك العلماء كرهوا للإمام أن يقرأ أن يسجد للتلاوة في الصلاة السرية، كرهوا للإمام، شوف لاحظ، كرهوا للإمام أن يسجد سجدة التلاوة في الصلاة السرية الظهر والعصر. لماذا؟ لأن هذا اللي خلفه ما يدرون لماذا سجد، ما يعرفون ما هو سبب السجدة، ولذلك هنا تحصل فرقة وشتات وخلاف وكذا. كذلك مسألة ترك السنة، يعني حتى يا أخي الفاضل لو كنت أنت يعني تميل إلى قول من يذهب إلى سنية سجود السهو لمن ترك سنة، اتركها في الصلاة السرية، لأن سجودك بمثل هذا الطريقة يقضي على مقصد من مقاصد الشرع، الاجتماع والائتلاف وحسم كل شيء يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والفوضى. فهذا فقه على كل إمام مسجد أن يتعلم مثل هذه الأشياء. وأنا أقول حتى لو كنت ترى هذا في الصلاة الجهرية ممكن، مع أني ذكرت الراجح وأن الأحاديث التي جاءت من نسي شيئا في الصلاة وهي عامة، هذه مطلقة، هذه قيدتها أحاديث أخرى من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، قيد ما جاء من إطلاق في مسألة السجود لكل من نسي شيئا في الصلاة، وأدخلوا في ذلك السنن، أدخلوا في ذلك السنن. بارك الله فيك. عبد الله من الشارقة يسأل يقول يعني بالنسبة لزكاة المال، يقول بعض الإخوة الموجودين على أرض الدولة من دول أخرى جاءوا للعمل، يقول عليهم علامات الفقر والحاجة، يقول أنا ما أدري في بلده هل هو غني هل هو فقير أم ماذا، يقول يعني هل مثلا لازم أجتهد أتحقق. عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن يستحق الزكاة هم الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الوارد ذكرهم في هذه الآية الكريمة. الأمر الثاني، الأصل أن من يعني كان ظاهره المسكنة والبؤس والفقر والحاجة يعطى من دون تحقيق ومن دون تنقيب ومن دون تفتيش ولا اجتهاد ولا تحري. أما إذا ظهر العكس، يعني جاءك شخص يظهر عليه الغنى، يظهر عليه عدم الحاجة، أو يظهر عليه القدرة على الاكتساب، لأن العلماء يجعلون القدرة على الاكتساب في منزلة المكتسب والمقتدر. فلذلك بالنسبة لك بارك الله فيك، إذا جاءك من تشك فيه تقول هذا غني كيف يطلب الزكاة، لا هذا ما تعطي، أو تتحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالتين. الحالة الأولى يعطي كل من سأله من الزكاة، لكن لما جاءه اثنان وصوى ودقق فيهم النظر، صوب النظر، صعد النظر وصوبه وتأمل، وجدهما جلدين قويين، فماذا قال عليه الصلاة؟ قال إن شئت أعطيتكما، يعني شوف الأصل، إن شئت أعطيتكم، إن شئتم أعطيتكما، ولا تحل الصدق يعني الزكاة لغني، ولا لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، وفي لفظ الذي مرة سوي، فلاحظ كيف. ولذلك الأصل أخي الفاضل في يعني العمال الموجودين على أرض الدولة، يعني خاصة لحولك في المساجد أو كذا، الأصل أنهم فقراء ومساكين، أصل فقراء ومساكين، ما في حاجة أنك تدخل في دائرة التشكيك فيهم أو شيء من هذا القبيل. أبو عيد من الكويت يقول أنا عمري 70 سنة وزوجتي كذلك عمرها 70 سنة، عيالي مشغولين، كل واحد مشغول في بيته وعياله. يقول في سائق في حارتنا ممكن أستأجر يودي الزوجة مثل السوق، وديها للأعراس ممكن. أبو عيد بارك الله فيك وبارك الله في عمرك، والعمر كله على طاعة أنت وزوجتك وجميع المسلمين يا رب. الجواب نعم، ما دام أن هذا العامل أو السائق مأمون وأنت تعرفه جيدا، ورجال مصلي ومسمي، وأم العيال كبيرة في السن، والسيارة غير مضللة مثلا، والمشاوير قريبة مثلا ما فيها سفر، ما في بأس إذا يعني أنت ما استطعت أنك تودي. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل العيال، العيال يبرون أمهم ولا يجعلون تحتاج إلى سائق، ولا يجعلون تحتاج إلى مثل هذه الحالات. لازم العيال يفضون أنفسهم لوالدتهم ولوالدهم، حتى لو سووا جدول الآن ما شاء الله بعض الأولاد 5 6 7 اللهم بارك، يعني أمرهم عجيب في مسألة الوالدين، كل يدعي الانشغال الكامل، لكن لو جاء عزيمة طار راح، لو جاء واحد دعاه إلى مطعم ها ما قال لا، أو قال واحد نروح البحر ولا نروح البر على طول، صار عنده وقت. هذا بعض العيال الله يصلحهم يا رب، صار عنده وقت، نسي أم عياله، نسي عياله، نسي بيته، أصدقائه مثلا. طيب والدتك ووالدك، يعني الآن بعض الأولاد الله مثل ما قلت بعضهم 7 6 5 4، سووا جدول، أحمد يوم السبت عند والده يمر عليهم أو يقولوا مش تحتاجون اليوم، محمد يوم الأحد، عبد الله يوم الاثنين، فلان يوم الثلاثاء، بهالطريقة. والبنات نفس الشيء. أما هذا الإهمال يجعلون الوالدين يلجؤون إلى مثل يعني السواقين اللي حولهم وشيء، هذا ما ينبغي. هذا من البر يا إخواني. لبعض الناس الآن يعتقد البر بس فقط والله أنا سلمت على الوالدين اليوم، سلمت عليهم بالتلفون، هذا 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 جزء من البر، هذا هو جزء بسيط جدا، جزء بسيط جدا لا يذكر. اللي يذكر ما جاء في قول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ها هنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، منها أنك تقضي حاجاتهم وتلبي طلباتهم، ومنها أنك توفر لهم كل ما يسعدهم في آخر حياتهم. هذه نصيحة لجميع الأولاد اللي يشاهدون أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم. والله مؤلم جدا إذا رحت مستشفى وشفت يعني امرأة كبيرة في السن بس معها خادمتها فقط، وين بنتها هذه؟ الدوام ممكن تستأذن في الدوام، تأخذ إجازة استئذان ساعة ساعتين وتروح تودي والدتها. وين الولد هذا؟ وين أين هو؟ في الدوام يستأذن الدوام يفرحون الدوام إذا قال والله أنا رايح مودي والدتي المستشفى ولا والدي المستشفى. والله يتألم، وأنا أشوف بعض أمهاتنا وآبائنا الكبار في السن البركة هؤلاء إهمال بمثل هذه الصورة الفاضحة الفجة المؤلمة. بعض الآباء والأمهات ما يطربون، بعض الآباء ما يطربون أصلا ولا عندهم استعداد يطربون، لكن داخلهم حرقة يتألمون على مثل هذا الوضع اللي وصلوا إليه وإهمال الوالدين. ما يمكن أبدا أن يبلغ الخادم أو الخادم العامل أو العام مثل وجود الولد مع والديه، ما يمكن. لما تقف البنت بجوار والدتها وودتها تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، كم لها من الأجر، كم أدخلت من الفرح، يمكن أمها تتشافى بإذن الله عز وجل. الأمراض تروح عنها لما تشوف بنتها ولا ولدها عند رأسها يدفعونها ويدخلونها ويفتخرون عندنا الأطباء هذه أمنا. حتى بالأسواق للأسف الشديد إهمال فظيع، ويعني صدود من بعض الأولاد، وأعذار واهية، والله سيسألون عنها، أعذار كلها واهية، كلها واهية، كل شيء في الدنيا يمكن يؤجل. فلذلك يعني أبو عيد يعني هيض فيه أشياء وأثار أشياء. العيال الله يصلحهم لازم يلتفتون لوالديهم، واجعل هذا آخر يعني إجراء وحل ممكن تلجأ إليه أبو عيد، وعلم عيالك وصل لهم المقطع هذا. تفضل أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أسأل، أنا عندي زكاة مال.
إيه.
زكاة مال يعني الأموال اللي عندي ما أقدر عليها سوي.
إيه.
فلذلك أنا أجمعها وحدي شهر أول رمضان أدفع عليه، بس هل يجوز أدفع يعني جزء منها؟
يعني أبو عيسى أنت الآن الأموال اللي عندك ما حل عليها الحول وبلغت النصاب،
البعض حل عليها الحول البعض ما حل عليها،
وتبغى تقدمها أول رمضان؟
يا تسيب أول رمضان، فأقول اللي ما يعني باخذ فلذلك هذه النقطة الأولى، لنا هل يجوز ولا ما يجوز؟
إي لكن قصدك تقدمها يعني؟
أقدمها
إن شاء الله يا أبو عيسى، أبشر.
تسألة سؤال، هل يجوز بالأسئلة المتعففة خارج الدولة
تخرج الزكاة خارج الدولة؟
خارج الدولة الأسئلة المتعففة
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. وعبد الله، وعبد الله
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا ابو عبد الله واسمعني من الهاتف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبد الله.
نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، انت تسمعني من التلفزيون ولذلك الصوت يبعد، اخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف. سم تفضل.
يا عندي سؤال طول عمرك.
ايه.
أنا عندي حلال
إيه؟
داخل أمان قريب من الإمارات، يعني إذا قريب مو بعيدة بأمان منك.
إي نعم.
وأطلعت كثير عندي، ما أقول لك ما عندي الحمد لله رب العالمين، وأطلعت منه صديقة ديارية من حلالي، ودورت لها ناس وحصلت شخص متوفي وعياله يدي حال، وعطيتهم هذا الحلال وعدت ما أقول لك لأني أكاتبهم، لكن لما سويت هاي كورونا ما رم تسير، وبعد كورونا توقف كل شيء ما رم تكاتبهم، والحين أثاروا علي إيراني قالوا ما تدخلهم في بلادنا هذه، كيف أعمل بهذا الشيء؟
الحين طال عمرك أنت تقصد عند حلالك اللي داخل عمان، تقول عطيته ناس يعني يرعون الحلال رعاتهم؟
عطيتهم هذا صدقة جارية مو بكل يعني
جد. صدقة جارية، عطيت بعض حلالك خليته صدقة جارية.
نعم.
عندك إبل طال عمرك ها بعرين
الحين عاد اللي عطيتهم أنا قالوا ما لنا رغبة فيه ما نريده إذا ما بتكاتبنا.
إيه قالوا إذا ما كتبت لنا بس ما أنا ما نريده ها.
هيو ما نريده.
طيب وجيرانك؟
جيراني جاروا علي قالوا هذي اللي ما نريدهم إحنا في بلادنا،
ما يريدون هذول الرعاة.
ما نزل البلاد ما حد كلهم متحولين منها، ما حد فيها البلاد. كلهم في العين موجودين في الإمارات.
أيوة.
نعم.
طيب أبو عبد الله أنت سؤالك الآن هل تقصد بأن هل أكاتبهم يعني تكاتبهم تعطيهم كتاب بأن هذا لكم ملك لكم؟
لا يريدهم يعني أروح وياهم المحكمة داخل الأسكان في البريمي.
إيه.
ويشيل الملكية وسلم عليهم ويحولوها باسمهم هم.
أي.
هذا اللي يريدوهم.
هم هي بعارين يا أبو عبد الله.
هناك أقول لك مشكلة أن يرى هل البلد ما يريدوا هذي اللي يدخلوا في البلاد عندهم.
ما يريد.
الناس هذي اللي يدهم مش تمام ولا هم اللي يحال.
أي.
يدهم مش تمام.
طيب طيب لو أخذوها ودخلوا مثلا عمان فيها شيء؟
عمان بعيدة عنا احنا، هذا قريب هنا عندنا احنا صوب محاضة.
اي بس انت يا ابو عبد الله اللي فهمت انك تريد تكتبها صدقة جارية لهم ياخذونها.
اي نعم.
ياخذونها خارج الحدود خارج الدولة.
ياخذوها.
طيب وش المشكلة؟ جيرانك ليش معترضين؟
معترضين هذا جدهم وين ما يريدوا يدخل البلد هذه لانهم جدهم شوية ما اقدر اقول.
اي طيب طيب فهم فهم فهمت انا فهمت. اي نعم. طيب ابشر يا ابو عبد الله ابشر.
ويدهم كذلك بعد ان كلمني قال احنا ما نريد مره اذا ما بكاتبنا، وهذيلا قال فيهم وفيهم أنا أعرف إحنا من اللي قال لك وأنت ما تقدر تخالفهم.
إيه.
يدهم ما له شيء في البلد هذي فعلا ولا هم لهم شيء.
أها.
البلد هاي ما محتصرة حويل حقي أنا وإيراني.
أنت
إيراني كله متحولنا إحنا منها.
حلالك وشو يا أبو عبد الله؟
ممتلكات نخيل.
نخيل.
إيه نخيل.
هي أنا حسب بعرين.
لا لا نخيل طوم اللي عمره يعني ظهرت لهم يعني موقع يلبى عليهم الفيل.
إيه آه طيب طيب إن شاء الله يا أبو عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا طيب. أم ماجد من السعودية بارك الله فيها تقول عندي يعني سمعت لك فتوتين أو جوابين، واحدة عندها كان تقول مس عاشق وقلت لها لا تخبرين زوجك، والثانية تقول اليوم سمعت بأن واحد عنده وسواس قهري وكذا وقلت لا ما يزوج، كيف الجمع؟ أم ماجد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأحسنت على المتابعة، وأنا والله أفرح لما يصير متابعة ومناقشة وكذا. أخت الفاضلة بالنسبة لي مسائل الزواج في عيوب تمنع كمال الاستمتاع، عيوب تمنع كمال الاستمتاع، هذه نص العلماء على أنه يجب على الزوجين أن يكشفاها لبعض قبل الزواج، ولا يجوز لأحد أن يدلس على الآخر، وإذا يعني حصل غرر أو غش مثلا أو كذب أو تدليس أو تغرير عفوا فإن الآخر يضمن لابد يعني بالنسبة للمهار وبالنسبة لبقية الأشياء. فما ذكرتي أنا اللي القريب هي امرأة قالت رجل بخيل وعنده وسواس، قلنا يعني مثل هذا لا يزوج، لكن لو زوجوه الزواج صحيح، الزواج صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك لما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على الخلق مع ذكره الدين والأخلاق من الدين خص لأهمية الأخلاق ومن جملتها الكرم، وأي امرأة تعيش تحت رجل بخيل هذه معذبة تعيش في جحيم، ما يمكن أن تعيش سعيدة. ولذلك أنا نبهت على هاتين الصفتين، الوسواس درجات، الوسواس درجات، ولذلك من الوسواس ما يمنع الاستمتاع وليس كمال الاستمتاع، ما يمنع الاستمتاع من أصله، يعني امرأة تعيش مع شخص يعني في عالم آخر، يعني يعيش في عالم آخر، هذا اللي الوسواس الشديد، هناك وسواس دون ذلك. ولذلك بعض النساء نقول لها ما في داعي تخبرين زوجك، عندها وسواس في الوضوء مثلا، عندها وسواس في مثلا الصيام، ما في داعي، هذه مع الوقت تعالج وإن شاء الله تتخلص. اللي عندها مس عاشق أنا ما أذكر، لكني أنا في الغالب أن المرأة تقول ما يؤثر علي، حسب ما أذكر يعني تقريبا السؤال ما يؤثر عليها، يعني يأتيها ما يؤثر. هذه أم ماجد بالتجربة سبحان الله أي امرأة عندها مس عاشق بالتجربة في الغالب من بعد الزواج يذهب عنها، من بعد الزواج مباشرة يذهب عنها. فأعتقد أني أنا جاوبت بمثل هذه الطريق. أم ماجد تقول يعني لما يقدر الله نصلي بعض المساجد إذا كان جنازة ولا شيء، تقول يعني بعض أئمة المساجد اللهم بارك يسترسلون في الصلاة الجهرية وفي قراءة الفاتحة وكذا وما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين، لكن تقول في الركعة الثالثة والرابعة ما يمدينا نقرأ الفاتحة، ونجدهم يسجدون عفوا يركعون مباشرة مباشرة يركع، تقول احنا ما كملنا، يعني تريد نصيحة وتوجيه. أختي أم ماجد، أولا بالنسبة لمن صلى خلف الإمام ولم يكمل الفاتحة وركع الإمام يجب عليه نركع، والإمام يتحمل عنه ولله الحمد والمن، فاطمئني من هذا الباب. المسألة الثانية وهي نصيحة لإخواني أئمة المساجد أنهم إذا قاموا إلى الركعة الثالثة والرابعة فعليهم أن يقرأوا بترسل. لماذا؟ لأن الآن لما يقوم الإمام ويستفتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعض المأمومين الآن استتم قائما خاصة كبار السن، الآن نصف الفاتحة استتم قائما، ممده يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلا ركع الإمام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإمام ما هم منتبه لجماعة مسجد، الإمام غير منتبه لجماعة مسجد، فهيك على الإمام يراعي هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال واقتدي بأضعفهم، يعني لازم يكون للإمام نظر وتأمل في حال جماعة مسجده. الآن بعض كبار السن يعني لما يقوم بصعوبة للركعة، أنت يا الإمام المفترض أنك تراعي هذا الجانب، فمثل ما قالت الأخت أم ماجد تقول ما انتصفنا ولا ركع. ليش؟ لأنه ما راعى جماعة مسجده. فعلى أئمة المساجد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن. يجوز أن يقرأ زيادة على الفاتحة في الركعة الثانية الثالثة والرابعة. ولله الحمد من أبو عيسى من أبو ظبي وأبو عبد الله من العين أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا أخوي أبو عيسى وأبو عبد الله أجاوب على أسئلتكم اللي يعني اتصلت لأجلها اليوم. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.